الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 37 من كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف. قال الإمام بالشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقولنا من أمة محمد صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إنما هو على أننا نتكلم عن هذه الأمة، وإلا فإن الشفاعة في أهل الكبائر واقعة على جميع الأمم وليست فقط على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يخلد أحد من أهل الكبائر في النار إلا من كانت كبيرته شرك أكبر مخرج من الملة. إلا أن اصطلاح العلماء جرى على أنهم إذا قالوا الكبائر يريدون بها فيما دون الشرك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، لكن في الغالب إذا قالوا الشرك والكفر يكون بابه آخر، وإذا قالوا الكبائر يريدون بها الذنوب التي هي دون الشرك. قال: ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر من أمته خلافا للخوارج والمعتزلة. والشفاعة أنواع. الآن إذا عرفنا أنواع الشفاعة سهل علينا معرفة ما يوافق فيه أهل البدع وما يخالفون. والشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. ثم أيضا الشفاعة جاءت في القرآن، منها المثبتة ومنها المنفية، فأما المنفية فما طلبت من غير الله، أو كذلك ما لم يأذن الله عز وجل فيها، وأما المثبتة ما كانت بإذن الله ورضي الله عن الشافع المشفوع له. قال: عن النوع الأول الشفاعة الأولى، وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أحاديث الشفاعة منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون لما ذاك؟ يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم عز وجل؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم عليه السلام: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ هذا فيه دليل على أن إدريس كان بعد نوح، أما القول بأن إدريس كان قبل نوح قول إنما قاله أهل التاريخ ولا دليل عليه. فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة على قومي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم خليله كما جاء الأثر. اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فذكر كذباته وهي تعاريض وليست بكذبات صريحات. نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، اصطفاك الله برسالته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، لا ترى إلى ما نحن فيها؟ لا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال: هكذا هو، وكلمت الناس في المهد، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، لترى إلى ما نحن فيها، لترى ما قد بلغنا. فأقوم فأتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى، اشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي، أمتي، يا رب أمتي، أمتي. هنا في الحديث اختصار، يعني انظروا إلى سياقة الحديث. نحن الآن نتكلم عن الشفاعة العظمى، ومع ذلك هنا في الحديث اختصار، لأنه انتقل من الشفاعة العظمى مباشرة إلى الشفاعة في ماذا؟ في أهل الكبائر من أمة محمد. قال العلماء: السبب في اختصار الحديث، السبب أن الرواة يروونه على هذه السياقة، أن المنكر عند أهل البدع هو إثبات الشفاعة لأمة محمد، هم لا ينكرون الشفاعة العظمى، فلذلك يتجاوزون ما يتعلق بالشفاعة العظمى، ثم يتحدثون عن مسألة الشفاعة في كبائر أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامدي وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، في هذا دليل على أن أسماء الله وصفاته غير محصورة بعدد معلوم لنا. فيقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي، أمتي، يا رب أمتي، أمتي، يا رب أمتي، أمتي، يا رب. فيقول: يا محمد، ادخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس في مسواه من الأبواب. ثم قال: والذي نفس محمد بيده لما بين مصراعين من مصارع الجنة، كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. أخرجها في الصحيحين بمعناه، واللفظ للإمام أحمد في المسند. النوع الثاني والثالث من الشفاعة، والثالث من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم، وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. يستدل لهذا النوع من الشفاعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارفع عبيدك أو عبيدك عامر فهو كثير من خلقك، حديث في مسلم. النوع الخامس الشفاعة في أقوام يدخلوا الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعله من 70,000 الذين يدخلوا الجنة بغير حساب. فالحديث مخرج في الصحيحين. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعته في عمي أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع: فإن قيل قد قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قيل له: لا تنفعهم في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة، كما تقدم في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة. النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها، وقد تواترت بهذا الأحاديث، وقد خفي علم ذلك عن الخوارج المعتزلة، فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث، وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا، وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات كما في حديث أنس سيأتي. هذا الكلام منقول من الطحاوية، أظني أشرت في آخره. نعم. ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه الإمام أحمد رحمه الله، وخرج طرقه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في كتاب الشفاعة، وقد قلبه المبتدعة فقالوا: ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذا من كذبهم وتلبيسهم. قال: وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا معبد بن هلال العنزي قال: اجتمعنا وناس من أهل البصرة، فذهبنا إلى أنس بن مالك، وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا بعض حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى، فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت: لا تسأل عن شيء أول من حديث الشفاعة. فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ما جاء الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كريم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمة فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامدا أحمده بها لا تحضرني الآن أحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة وخردلة من إيمان وهذا دليل على زيادة الإيمان ونقصانه كما سيأتي قال فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل قال فلما خرجنا من عند أنس قالت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن وهو متوارم في منزل أبي خليفة أي مختبي من الحجاج فحدثناه بما حدثنا به أنس بن مالك فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة فقال هي فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع فقال هي فقلنا لم يزد لنا على هذا فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلوا فقلنا يا أبا سعيد فحدثنا فضحك وقال خلق الإنسان عجولا ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حديثي كما حدثكم به قال ثم أعود بالرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أذلني في من قال لا إله إلا الله فيقول عزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله وهكذا رواه مسلم وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط الحديث ليس معنى لم يعملوا خيرا قط أنهم كفار ولكن عندهم أصل التوحيد عندهم أصل الإيمان أو أنهم عملوا من الخير لكن أعمال الشر أكثر كما أن يعمل الشيء ولا يتقنه النجار إذا عمل لك كرسي ولم يتقنه تقول له ما عملت شيئا كما هو في لغة العرب وربما أرسلت ولدك إلى الدكان فيأتيك ببعض الشيء فتقول له ما جئتني بشيء أي مما كنت ترجوه إلى غير ذلك فلا يجوز أن يحمل أن قوله لم يعملوا خيرا قط على أنهم ليسوا بموحدين أبدا فإنه لا يدخل الجنة إلا من كان موحدا ثم إن الأعمال منها ما يكون بالقلب ومنها ما يكون باللسان ومنها ما يكون بالجوارح قال ثم إن الناس في الشفاعة على 3 أقوال فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاف المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا ولذلك يسألونهم الشفاعة ويسألون منهم المدد والعون والغوث والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى فيقول لهم عيسى عليه السلام أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ثم يقول لي ارفع رأسك سل تعطى وقل يسمع فاشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم أشفع فأحد لي حدا ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأقع ساجدا مثله في 3 أو 4 ذكرها 3 مرات التوسل بذوات الصالحين وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل. فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين: أحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا. ثم أيضا الحق الذي لهم كيف تتوسل به وما لك فيه أي مدخل؟ عندما تقول أسألك بحق محمد، إذا أردت أن تسأل سل بعمل نفسك، أسألك بحبي لك أو باتباعي لنبيك أو بكذا وكذا من الطاعات، أما تسأله بحق فلان ما معك فيها أي مصلحة ولا لك فيها أي حق حتى تسأل بحق فلان. فهو من البدع السؤال بجاه النبي أو بحق النبي أو بحق الأنبياء من البدع. قال: ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما حقه على نفسه، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديف: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله أو لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق. فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم. وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق من شاي هذا. أولا الحديث ضعيف. حق السائلين هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجبه، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فإذا قيل: فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قولي بحق نبيك ونحو ذلك؟ فالجواب أولا الحديث ضعيف يا أخوة حتى لا نحتاج إلى جمع. فالجواب أن معنى قولي بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة، فأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، بخلاف قولي بحق فلان. فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل، فكأنه يقول لفلان: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي. وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. كأنه يقول: وفلان لا تغفر لي، وفلان لا تدخلني الجنة. هذا شرك في الأيمان. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه رحمهم الله: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك. ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه، إلا هذا لا يثبت. وإنما تقول: أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ولا بأس أن تتوسل بما ثبتت به التوسل، كما ثبت التوسل بدعاء الرجل الصالح، أو التوسل كذلك بماذا يا أخوة؟ التوسل بدعاء الرجل الصالح، أو التوسل بالعمل الصالح، أو التوسل بالأسماء والصفات. ثلاثة أنواع من التوسلات جائزة. وأما التوسل بحق النبي أو بذاته أو بغير ذلك فهو من المبتدع. وأما التوسل بدعاء غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر. قال: وتارى يقول بجاه فلان عندك يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده أن فلان عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعانا. وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. معناه بدعائه هو ربه، بدعائه هو ربه وشفاعته وشفاعته وسؤاله. ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مراد لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس، فهم طلبوا من العباس أن يقوم ويدعو الله، وهكذا معاوية رضي الله عنه طلب من يزيد بن الأسود أن يقوم ويدعو الله سبحانه وتعالى. وتارى يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني بهذا التوسل بالعمل الصالح، وسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعائه الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، أو يراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار، هو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن صخرا طبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول: إن فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأل به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر. الشفاعة عند البشر قد تشفع بدون إذنه، وقد تحرجه إحراجا لقبول شفاعته. أما الشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذنه، لا تكون إلا برضاه. فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب، بمعنى أنه صار شفعا فيه بعد أن كان وترى، فهو أيضا قد شفع المشفوع له، وبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه. والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه فلا شريك له بوجه. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له: ارفع رأسك وسل تعطى، وقل اسمع واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخله الجنة. فالأمر كله لله كما قال تعالى: قل إن الأمر كله لله. فقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشافيع بقبول شفاعته كما قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، يقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. حديث أبي موسى رضي الله عنه في البخاري. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، يا بني عبد المطلب، إني لا أملك لكم من الله شيء، أسألوني من مالي ما شئتم. وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا أذن الله له وأمره بالشفاعة. أيضا: لا ألفين يجي أحدكم يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين يجي أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجي يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين يجي أحدكم يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين يجي أحدكم يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. الحديث. فإذا كان سيد الخلق وهو أفضل الشفعاء يقول: لا أخص الناس، يخص الناس به، إني لا أملك لكم من الله شيئا، فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة، لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق. فإن سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، وأن الله خالق كل شيء، انتهى من شرح الطحاوية لابن أبي العز. بقي معنا قول عثمان بن حنيف: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة، اللهم فشفعه فيه وشفعني فيه، الحديث ضعفه بعضهم وصححه بعضهم، وممن صححه شيخنا المقبل رحمه الله تعالى، وقد أجاب عنه شيخ الإسلام في كتاب العبودية وغير واحد من أهل العلم، وذلك أن هذا الرجل لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل يا محمد اشفني كما هو حال المشركين المنددين، وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وسأله شيئا يستطيعه ويقدر عليه وهو دعاء الله، يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت صبرت وهو خير لك، وإن شئت دعوت الله لك، قال بل ادعه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن فتوضأ وضوءك للصلاة ثم صلي ركعتين وقل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبيك الرحمة أن تشفعه فيه، اللهم شفعه فيه وشفعني فيه. نعم الحديث فيها ألفاظ، لكن مجموعها أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، دعاء الرجل الصالح، ودعاء الرجل الصالح مباح وجائز، والأدلة على ذلك كثيرة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله، والرجل يدعو الله أن يستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ملخص الإجابة على هذا الحديث، ولذلك إذا قرأت في تطهير الاعتقاد ستجد أن الصنعاني رحمه الله يلمز هذا الحديث، والحديث ثابت ولا شبه فيه لمن جوزوا التوسل والشفاعة والاستشفاع يعني بدعاء المقبورين وبسؤال الشفاعة من غير الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.